أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. روى كبار علماء الحديث الشيعة حديث اللوح الأخضر، رواه الشيخ الكليني في الكافي، ورواه الشيخ الصدوق في كمال الدين وفي غيره من كتبه، ورواه الشيخ الطوسي رحمهم الله جميعا بأسانيد متعددة وبطرق مستفيضة. رووه بأسانيدهم عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبر عن اللوح الأخضر. ورواية اللوح الأخضر قد جاءت في كتبنا بصيغتين: الصيغة الأولى مختصرة، وقد جاءت بأسانيد معتبرة صحيحة، منها ما رواه الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليهما السلام، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة عليها السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها، فعددت 12 آخرهم القائم، 3 منهم محمد و3 منهم علي. وروي هذا الحديث أخرى بالصيغة المفصلة، وقد جاءت أيضا بأسانيد متعددة، فقد جاءت من طريق أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، ومن طريق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق، ومن طريق محمد بن جعفر عن أبيه عن جده. فالصيغة المختصرة وردت من طرق متعددة، والصيغة المفصلة أيضا وردت من طرق متعددة. ونقرأ الصيغة المفصلة كما جاءت في الكافي الشريف. فقد روى الشيخ الكليني رحمه الله بإسناده عن أبي بصيرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبي لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة، فمتى يخف عليك أن أخلو بك فأسألك عنها؟ فقال له جابر: أي الأوقات أحببت؟ فخلى به فقلت لها: بأبي وأمي يا بنت رسول الله، ما هذا اللوح؟ فقالت: هذا لوح أهداه الله إلى رسوله صلى الله عليه وآله، فيه اسم أبي واسم بعلي واسم بني واسم الأوصياء من ولدي، وأعطانيه أبي ليبشرني بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة عليها السلام فقرأته واستنسخته. فقال أبي، والكلام للإمام الصادق عليه السلام، والمقصود أبوه الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لجابر. فقال أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: أي جابر؟ نعم. فمشى معه أبي إلى منزل جابر، فأخرج صحيفة من رق، فقال: يا جابر، انظر في كتابك لأقرأ عليك. فنظر جابر في نسخته، فقرأه أبي، فما خالف حرف حرفا. فقال جابر: فأشهد بالله إني هكذا رأيته في اللوح مكتوبا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لمحمد صلى الله عليه وآله، نبيه ونوره وسفيره وحجابه ودليله، نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين. عظم يا محمد أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي، إني أنا الله لا إله إلا أنا قاسم الجبارين ومديل المظلومين وديان الدين، إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلي أو خاف غير عدلي عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل، إني لم أبعث نبيا فأكملت أيامه وانقضت مدته إلا جعلت له وصيا، وإني فضلتك على الأنبياء وفضلت وصيك على الأوصياء، وأكرمتك بشبليك وسبطيك حسن وحسين، فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مدة أبيه، وجعلت حسينا خازن وحيي، وأكرمته بالشهادة وختمت له بالسعادة، فهو أفضل من استشهد وأرفع الشهداء درجة، جعلت كلمتي التامة معه وحجتي البالغة عنده، بعثرته أثيب وأعاقب، أولهم علي سيد العابدين وزين أوليائي الماضين، وابنه شبه جده المحمود محمد الباقر علمي والمعدن لحكمتي. سيهلك المرتابون في جعفر الراد عليه كالراد علي، حق القول مني لأكرمن مثوى جعفر ولأسرنه في أشياعه وأنصاره وأوليائه. أتيحت بعده بموسى فتنة أمياء حندس، لأن خيط فرضي لا ينقطع وحجتي لا تخفى، وأن أوليائي يسقون بالكأس الأوفى، من جحد واحدا منهم فقد جحد نعمتي، ومن غير آية من كتابي فقد افترى علي. ويل للمفترين الجاحدين عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيرتي، في علي وريي وناصري، ومن أضع عليه أعباء النبوة وأمتحنه بالاطلاع بها يقتله عفريت مستكبر يدفن في المدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي. حق القول مني لأسرنه بمحمد ابنه وخليفته من بعده ووارث علمه، فهو معدن علمي وموضع سري وحجتي على خلقي، لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه وشفعته في 70 من أهل بيته، كلهم قد استوجبوا النار. وأختم بالسعادة لابنه علي وليي وناصري والشاهد في خلقي وأميني على وحيي، أخرج منه الداعي إلى سبيلي والخازن لعلمي الحسن، وأكمل ذلك بابنه ميم حاء ميم دال، رحمة للعالمين عليه كمال موسى وبهاء عيسى وصبر أيوب، فيذل أوليائي في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والذيلم، فيقتلون ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض بدمائهم ويفشو الويل والرنة في نسائهم، أولئك أوليائي حقا بهم أدفع كل فتنة عمياء حندس، وبهم أكشف الزلازل وأدفع الآثار والأغلال، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عبد الرحمن بن سالم قال أبو بصير لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك، فصنه إلا عن أهله. هذا الحديث الشريف ورد من طرق متعددة وأسانيد مختلفة، وله شواهد نقلية كثيرة، وله أيضا شاهد تاريخي قطعي، وهو اشتماله على الإخبار بالمغيبات. فإن في الحديث إخبارا عن الغيب وعما سيلاقيه الشيعة في زمن إمامة الإمام الثاني عشر أجل الله تعالى فرجه من القتل والتحريق والتنكيل والترهيب، وقد وقع الإخبار بذلك قبل وقوعه بسنوات، والإخبار بالغيب دليل على أنه مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وآله. واشتمال الحديث على الإخبار بالغيب قبل وقوعه دليل على أن أصل هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحديث حديث قطعي الصدور، وهو من أشرف الأحاديث، وفيه بيان إمامة الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم. ويكفيك من هذا الحديث أنه الحديث الذي يطلب الإمام الباقر عليه السلام من جابر بن عبد الله رحمه الله أن يرويه له. ويكفيك من هذا الحديث قول أبي بصير رحمه الله: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك. أما أسئلة الإخوة وفقهم الله فنأتي عليها تباعا. السؤال الأول عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يقول السائل: أين نجد هذه المسألة؟ وهل يجري حكمها على آيات القرآن الكريم؟ وما هو الرأي الصواب فيها؟ والجواب: إن هذه المسألة محررة في علم أصول الفقه في بحث الاشتراك، يبحثون هناك عن إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، ثم يتوسعون إلى استعمال اللفظ غير المشترك في أكثر من معنى. أما جريان هذه المسألة في الآيات القرآنية فالجواب: نعم، النص القرآني هو نص بلسان عربي مبين، فينبغي أن يراعى في فهمه قواعد اللغة العربية. وأما الرأي الصواب في المسألة فإن في هذه المسألة بحثين: البحث الأول بحث ثبوتي عن إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى من الناحية العقلية، والبحث الثاني بحث إثباتي، وأنه لو كان ذلك ممكنا فإذا أطلق لفظ فهل نحمله على إرادة أكثر من معنى منه؟ والصواب إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى في البحث الأول، وأما ظهور ذلك فممنوع، فإن الأمر يحتاج إلى قرينة. أما البحث الأول وهو البحث العقلي فالصحيح جواز ذلك من الناحية العقلية، وأما البحث الثاني وهو بحث الدلالة والظهور فالصحيح أن اللفظ غير ظاهر في إرادة أكثر من معنى، وإرادة أكثر من معنى من اللفظ تحتاج إلى قرينة قوية على ذلك. وأما أين تجد هذا البحث فيمكنك مراجعة كتاب وقاية الأذهان للشيخ محمد رضا الإصفهاني، فإنه قد جمع فيه شواهد شعرية تثبت وقوع ذلك في الشعر وفي غيره من المحاورات. ومن ذلك قول الشاعر في مدح النبي صلى الله عليه وآله: المرتمي في دجى، والمبتلى بعمى، والمشتكي ظمأ، والمبتغي دينا، يأتون سدته من كل ناحية، ويستفيدون من نعمائه عينا. فإن المرتمي في دجى يبحث عن عين الشمس، والمبتلى بعمى يبحث عن العين الباصرة، والمشتكي ظمأ يبحث عن عين الماء ليشرب، والمبتغي دينا يبحث عن عين الذهب. فهو جمع كل هذه المعاني لكلمة العين في كلمة واحدة، قال: ويستفيدون من نعمائه عينا، أي العيون الأربع: عين الشمس والعين الباصرة والعين النابعة وعين الذهب. وكذلك قول الشاعر: أي المكان تروم ثم من الذي تمضي إليه؟ أجبته المعشوق. فإن المعشوق بمعنى المحبوب، وهو أيضا اسم لقصر المتوكل في سامراء، إلى غير ذلك من الأشعار. السؤال الثاني: لماذا نشعر أننا نستفيد من كتب الأخلاق أكثر مما نستفيد من القرآن؟ والجواب: إنه توجد عقبات متعددة بيننا وبين النص الفصيح، وعلى الإجمال فإن العقبات هي الغرابة وعدم الأنس وقلة الألفة. والقرآن الكريم نص ليس فصيحا وحاسب، بل هو نص فصيح بليغ عميق، وهذه الأوصاف تزيد العقبات، لأنه يبعدنا عن القرآن الكريم فصاحته. فإن عدم إدراكنا للمراد بالنص الفصيح يحرمنا من فوائده. والصفة الثانية: بلاغة القرآن الكريم، وضعف معرفتنا في البلاغة يحرمنا من الانتفاع من النص البليغ، وكذلك عدم تعمقنا في المعاني. فإن عدم تعود الناس على النص العميق يجعلهم يتركون التعمق فيه والتدبر في معانيه، وهذا يحرمهم من فوائده. والقرآن الكريم قد أمر بالتدبر والتفكر كثيرا، فعليك بالتدبر والتفكر، وستجد في القرآن الكريم فوائد لن تجدها في غيره. السؤال الثالث: الأوقات الشريفة نختار فيها العمل الأكثر أم العمل المؤثر في أنفسنا؟ والجواب: إن القاعدة أن المطلوب هو العمل الأحسن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولكن الكثرة عادة تصحبها الجودة، والمتبع ما يرد في الشرع. فإن ورد في وقت ما عمل كثير قلنا بتقديمه، وإن ورد عمل خاص قليل قدمناه. فالعبادة توقيفية، والمتبع فيها هو بيان الشرع. السؤال الرابع: روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لئن أمكنني الله من قريش لأمثلن بسبعين رجلا منهم، فنزل عليه قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ما صحة هذه الرواية؟ والجواب: إن هذه الرواية قد نقلتها كتب السنة وكتب الشيعة، ففي المصادر الشيعية نقلها القمي في تفسيره، وقبله العياشي في تفسيره، ومن يرى موقف العلماء من هذه الرواية يجدهم قد تلقوها بالقبول، إلا جماعة من المؤرخين المعاصرين، منهم السيد جعفر مرتضى رحمه الله، فإنه قد شكك في هذه الرواية وقال إنها موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنه قد وضعها المؤرخون الذين يعملون في بلاط السلاطين لكي يبرروا كما قال ظلم الحكام. هكذا قال في كتابه المصطفى من سيرة المصطفى، ومثله الشيخ الكوراني في كتاب ألف سؤال وإشكال، فإنه أيضا في المسألة 64، وهي نسبتهم القسوة إلى النبي صلى الله عليه وآله لتبرير قسوة حكامهم، أيضا قال مثل هذا القول. راجع كتاب الشيخ الكوراني ألف سؤال وإشكال الجزء الثاني صفحة 435. ومثلهما المستبصر الدكتور التيجاني في كتابه فاسألوا أهل الذكر، فإنه أيضا في صفحة 262 وافق السيد جعفر مرتضى والشيخ الكوراني العامليين. وأما نحن فهذه الرواية لما كانت تحكي واقعة تاريخية، وأما نحن فلعلكم تعرفون أننا لا نثبت الأمور المعرفية إلا بالنقل اليقيني. وهذه الرواية وإن رويت في تفسير القمي رحمه الله، والسيد الخوئي رحمه الله يرى صحة كل ما جاء في تفسير القمي من ناحية السند، لكننا لا نوافق السيد الخوئي رحمه الله في الاعتماد على تفسير القمي إلى هذه الدرجة، وإن كان تفسير القمي عندنا له قيمة عالية. فالجواب إذن عن هذه الرواية إنها لم تنقل بنقل معتمد عندنا. ولكن هل معنى هذا أن نطرح الرواية ونقول إنها رواية لا قيمة لها؟ لا مسوغ لذلك. فإن قلت لكن الرواية تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه هدد قريشا بالتمثيل بهم، والجواب إن الرواية إنما اشتملت على التهديد بالتمثيل ولم تشتمل على تنفيذه، فليس فيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله مثل بهم، وإنما فيها أنه هدد، والتهديد بالتمثيل ربما كان لإظهار عزم النبي صلى الله عليه وآله على تأديب المشركين، وفي ذلك شحذ لهمم المسلمين على مقابلة قريش مجددا. ولعل الهدف من هذا التهديد أيضا تخويف مشركي قريش بأن النبي صلى الله عليه وآله عازم على الانتقام منهم، وفي ذلك إضعاف لمعنوياتهم. السؤال الخامس: في مناجاة وداع شهر رمضان في الصحيفة السجادية، السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ما هو المقصود به؟ أكرم مصحوب يعني أشرف مصحوب، وللعلماء في شرف الوقت من دون الأعمال التي تقع فيه أو المقارنات خلاف، وقد بسطنا القول فيه في مسألة نحوسة الأيام وشرفها فراجع. من آثار شرف شهر رمضان أن العمل فيه ثوابه أكثر من العمل في غيره. السؤال السادس عن الخضر وقد قتل غلاما قبل أن يذنب، هل هذا جائز؟ ولماذا لم يصنع المعصومون مثل الخضر، أي أن يقتلوا من علموا أنه سيقتلهم؟ والجواب: قتل الخضر للغلام لم يكن عقوبة حتى تسأل وهل تصح العقوبة قبل الجناية. هذا القتل لم يكن عقوبة للغلام، بل هو كما قال الخضر: وما فعلته عن أمري، هذا شيء بأمر الله تعالى وليس على وجه العقوبة. هل هو جائز؟ الجواب: حاله حال قبض الملائكة للأرواح، فإن ملك الموت يقبض روح الإنسان من غير أن يرتكب جرما، وما ذاك إلا لأجل أن الحي والملك جميعا مملوكون لله تبارك وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وللمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء. والعجيب أننا نتصرف في مملوكاتنا كالدجاج والأنعام بقتلها وأكلها ولا نرى في ذلك غضاضة، لأننا نملكها، مع أننا نملكها بالملكية الاعتبارية الجعلية وليست بالملكية الحقيقية الذاتية. فإذا كانت هذه الملكية الاعتبارية الجعلية المحدودة التي لا تزيد في حقيقتها على التخويل، هذا شيء خولنا الله فيه. إذا كانت هذه الملكية الاعتبارية المجازية تمنحنا هذا الحق، فكيف لا تكون الملكية الحقيقية موجبة لثبوت هذا الحق؟ ولعلك تقول: إذا أراد الله سبحانه أن يقبض روح الغلام، فلماذا لا ينتزع روحه بأمر الملك من دون أن يأمر الخضر بقتله؟ والجواب: هذا سؤال عن فعل الله تعالى، وهذا نظير أن تسأل لماذا يأمر الله إسرائيل بقبض الأرواح، لماذا لا يأمر جبريل؟ هذا ليس من شأني، هذا فعل الله تبارك وتعالى، يأمر من شاء من ملائكته ومن عباده، يأمر من شاء من عباده بما شاء. وأما سؤالك عن عدم فعل المعصومين مثل فعل الخضر، فجوابه إن هذا السؤال سؤال عن دلالة الترك، والجواب عنه إن الفعل يدل على الإباحة. إذا رأينا معصوما فعل فعلا علمنا أن هذا الفعل مباح. الخبر رأيناه فعل هذا الفعل فنعلم أنه مباح في حقه، وليس لنا تسرية هذا الحكم إلى غيره. أما إذا رأينا موسى عليه السلام لم يفعل هذا الفعل فلا نستطيع أن نقول لم يكن هذا الفعل مباحا لموسى، لأنه يجوز أن يكون مباحا له ولكنه كان مرخصا في أن يفعل وأن لا يفعل، ولكنه رجح أن لا يفعل. وكذلك المعصومون إذا رأيناهم لم يفعلوا هذا الفعل فلا نستطيع أن نقول لم يكونوا مأذونين، بل يجوز أن يكونوا مأذونين ولكنهم لم يفعلوا كما فعل الخضر لمصلحة رأوها. وقد تسأل وما هي هذه المصلحة؟ والجواب إن هذا وأمثاله إنما يعرف من طريق النقل وليس للعقل إليه سبيل. فإذا ورد بيان من الشرع في سبب هذا الترك قلنا به، وإن لم يرد فهم. ولعلك تقول ما هو مقتضى الأصول العقلية والقواعد العامة هنا؟ والجواب ها هنا أصول وقواعد عديدة مرتبطة بهذه المسألة، لعل معرفتك بها تزيدك بصيرة. الأصل الأول أنه ليس لأحد من الناس أن يقتل أحدا، ليس لنا أن نقتل بشرا ولا أن نقتل حيوانا. والسبب في ذلك هو أن القتل تصرف في جسمك وتصرف في المقتول. إذا أردت ذبح دجاجة أو قتل سمكة فإن هذا يقتضي التصرف في جسمك ويقتضي التصرف في الدجاجة والسمكة، وأنت لست مالكا لجسمك ولست مالكا للدجاجة أو السمكة، وتحتاج إلى إذن من المالك. فإذا الأصل أنه ليس لأحد أن يقتل أحدا. الأصل الثاني الخلق جميعا ملك لله تعالى، وللمالك أن يفعل في ملكه ما يشاء. الأصل الثالث الحاكم العادل لا يظلم حتى لو كان المحكوم مملوكا له. الله سبحانه قاهر فوق عباده ولكنه حاكم عادل، فلا يظلم أحدا حتى لو كان هؤلاء المحكومين ملكا له تبارك وتعالى. الأصل الرابع الفاعل الحكيم لا يفعل فعلا إلا لمصلحة ولحكمة تقتضيه حتى لو كان فعله في ملكه، فالله سبحانه حكيم ومن حكمته أن لا يفعل إلا لمصلحة، لا يفعل شيئا سفها. الأصل الخامس إذا رأينا من ثبتت عصمته بيقين وثبت بيقين أنه فعل فعلا ما، فنعلم أن فعله إنما كان بأمر الله تعالى وبإذن الله تعالى. فإن كان الفعل الذي فعله مما قام الدليل الشرعي العام على حرمته ففعل المعصوم دليل على استثناء المعصوم من هذا الحكم العام وأنه خرج بالتخصيص. أما إذا لم يفعل المعصوم فعلا فإن تركه للفعل ليس دليلا على حرمة ذلك الفعل في حقه. السؤال السابع عن التطور هل يخالف صريح القرآن الكريم؟ الجواب المؤمن بالله تعالى يمكنه أن يقول بالتطور، ولكن القائلون بالتطور بعضهم ممن يؤمن بالله وبعضهم ممن يكفر به تبارك وتعالى. والكفار من التطوريين يريدون استغلال التطور من أجل محاربة الدين وتشكيك الناس فيه، وهؤلاء ليسوا موضوعيين في هذا. فالتطور إذن مسألة محايدة بالنسبة للدين، يمكن أن يقول بها المسلم ويمكن أن يقول بها الكافر. وأما ما نراه على وسائل الإعلام من بعض التطوريين من مهاجمة الدين، فليس هذا إلا استغلالا من بعض التطوريين الذين يحاربون الدين من أجل التمويه على بعض السذج. السؤال الثامن: ما صحة ما يردد من قول أمير المؤمنين عليه السلام إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله؟ والجواب إن هذه الرواية قد نقلها كبار علمائنا المحدثين كالشيخ الكليني رحمه الله في الكافي، والشيخ الصدوق رحمه الله في التوحيد، وهذا لفظها في الكافي في كتاب التوحيد باب الكون والمكان بإسناد معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء حبر من الأحبار إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، متى كان ربك؟ فقال: ثكلتك أمك، ومتى لم يكن حتى يقال متى كان؟ كان ربي قبل القبل بلا قبل، وبعد البعد بلا بعد، ولا غاية ولا منتهى لغايته، انقطعت الغايات عنده فهو منتهى كل غاية. فقال: يا أمير المؤمنين، أفنبي أنت؟ فقال: ويلك، إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. والشيخ الصدوق رحمه الله نقل هذه الرواية في كتاب التوحيد ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه: يعني بذلك عبد طاعته لا غير ذلك. الشيخ محمد حيدر النائيني رحمه الله في حاشية الكافي قال: إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله، أي خادم مطيع من جملة خدمه ومطيعيه وتبعه صلى الله عليه وآله. فالرواية لا شية فيها، أمير المؤمنين عليه السلام خادم مطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهو سيد الموحدين. لا يقصد من كونه عبدا لرسول الله صلى الله عليه وآله أنه عابد له، وإنما يريد بذلك أنه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وآله وخادم له. والحمد لله أولا وآخراً.